بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع متصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، ألا وهو موضوع صلة الرحم. الحقيقة أن لهذه الصلة أو لهذه العبادة التعاملية الأولى التي وردت بعد العبادات الشعائرية في القرآن والسنة ثماراً يانعة وكبيرة، فصلة الرحم تدفع نوائب الدهر وترفع بأمر الله عن المرء البلايا. فقد قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في الغار: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. رجع النبي عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده لأول مرة، فدخل على خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. الآن دققوا، فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. من أبرز العبادات التعاملية بعد العبادات الشعائرية صلة الرحم، فوالله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل الضعيف وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، رواه البخاري ومسلم. ما يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم. أيها الإخوة، لقد خلق الله الرحم وشق لها اسماً من اسمه، ووعد ربنا جل وعلا بوصل من وصلها، ومن وصله الرحيم وصله كل خير، ولم يقطعه أحد، ومن بتره الجبار لم يعله بشر وعاش في كمد. يعني الله عز وجل يصل من وصل رحمه، ويقطع من قطع رحمه. أيها الإخوة، في الحديث الصحيح: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. فقال عليه الصلاة والسلام: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أيها الإخوة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، رواه مسلم. صلة الرحم محبة الأهل، بسط الرزق، بركة العمر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مسراة في المال، منسأة في الأثر، رواه الإمام أحمد. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. أيها الإخوة، صلة الرحم أمارة على كرم النفس وسعة الأفق وطيب المنبت وحسن الوفاء، ولهذا قيل: من لم يصلح لأهله لن يصلح لك، ومن لم يذب عنهم لن يذب عنك. يقدم على صلة الرحم أولو التذكرة وأصحاب البصيرة. أيها الإخوة، صلة الرحم مدعاة لرفعة الواصل، وسبب للذكر الجميل، وموجبة لشيوع المحبة وعزة المتواصلين. صلة الرحم تقوي المودة وتزيد المحبة وتتوثق بها عرى القرابة، وتزيل العداوة والشحناء، فيها التعارف وفيها التواصل وفيها الشعور بالسعادة. لكن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. المسلمون ليسوا كذلك. كثير من الناس مضيع لهذا الحق، مفرط فيه. فمن الناس من لا يعرف قرابته لا بصلة ولا بمال، ولا بجاه ولا بحال، ولا بخلق ولا بود. تمضي الشهور وربما الأعوام ولا يقوم بزيارتهم ولا يتودد إليهم، لا بصلة ولا بهدية، ولا يدفع عنهم مضرة ولا أذية، بل ربما أساء إليهم وأغلظ القول فيهم. هذا الواقع المر. ومن الناس من لا يشارك أقاربه في أفراحهم، ولا يواسيهم في أتراحهم، ولا يتصدق على فقرائهم، بل تجده يقدم عليهم الأباعد في الصلات والهبات. يعني أحياناً تأتيك دعوة من جهة قوية أو غنية تلبيها فوراً، وتلبية هذه الدعوة من الدنيا. وأحياناً تأتيك دعوة من قريب فقير في أطراف المدينة لا تلبيها لضعف شأنه. لذلك تلبية دعوة الفقراء والأقارب من عمل الآخرة. لو دعيت إلى كراع في الغميم لأجبت، ومن دعي فلم يجب فقد عصى أبا القاسم. لكن الناس ألفوا أن يلبوا دعوة الأغنياء والأقوياء، وتلبية هذه الدعوة ليست من الدين بل من الدنيا. لكن تلبية دعوة الفقراء والأقرباء من عمل الآخرة. في حالة أخرى، من الناس من يصل أقاربه إن وصلوا، ويقطعهم إن قطعوا، يدعوهم إن دعوه. هذه ليست بصلة رحم، إنما هو مكافئ للمعروف بمثله، وهو حاصل للقريب والبعيد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. البطولة أن تصل من قطعك، أما أن تصل من وصلك، أن تلبي من لباك، هذا ليس في باب صلة الرحم، هذا في باب المكافأة. الآن هناك أناس يحرصون على دعوة الأباعد ويغفلون دعوة الأقارب. الأباعد قد يكونون من أصحاب الشأن، من أصحاب القوة والمال، لذلك الأقربون أولى بالمعروف. النتائج أيها الأخوة، نتائج صلة الرحم تحدثنا عنها كثيراً، لكن نتائج قطيعة الرحم معاداة الأقارب، هذه المعاداة شر وبلاء، الرابح فيها خاسر، والمنتصر مهزوم، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب وقبائح العيوب، متوعد صاحبها باللعنة والثبور، فالتدابر بين ذوي القربى مؤذن بزوال النعمة وسوء العاقبة وتعجيل العقوبة. فعن جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث في البخاري ومسلم، لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع، عقوبتها معجلة في الدنيا قبل الآخرة. فعن أبي بكرة قال، قال عليه الصلاة والسلام، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي، ذنبان يعجل الله لصاحبهما العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. أيها الأخوة، قطيعة الرحم سبب للذلة والصغار والضعف والتفرق، مجلبة للهم والغم. قاطع الرحم لا يثبت على مؤاخاة، ولا يرجى منه وفاء، ولا صدق في الإخاء، يشعر بقطيعة الله له، ملاحق بنظرات الاحتقار، مهما تلقى من مظاهر التبجيل. لقد كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يستوحشون من الجلوس مع قاطع رحم. أخواننا الكرام، ما دام القلب ينبض كل شيء له حل، المشكلة أن يقف القلب وأنت قاطع رحم. ما دام القلب ينبض، ما دام في الحياة بقية، كل مشكلة مهما عظمت لها حل. يعني العداوات التي تتوهم أنها لن تنقضي تنقضي، بزيارة مفاجئة، بهدية، باعتذار على الهاتف، بعمل صالح. فالإنسان إذا أراد أن يحسن العلاقة بينه وبين الخلق، الله يعينه على ذلك. قال تعالى، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال بعض العلماء، ذات بينكم تعني ما بينك وبين الله عز وجل، أي أهم علاقة. وقال بعضهم، ذات بينكم ما بينك وبين من حولك، مع زوجتك، مع أولادك، مع أهلك، مع والديك، مع إخوتك، مع أخواتك، مع أصهارك. أصلحوا ذات بينكم بزيارة، بمصالحة، بمودة، بهدية، باتصال هاتفي، باعتذار. أصلحوا ذات بينكم. والمعنى الثالث، أصلحوا ذات بينكم، أي أصلح أي علاقة بين اثنين. أول معنى، بينك وبين الله. المعنى الثاني، بينك وبين من حولك. المعنى الثالث، أصلح أي علاقة بين اثنين. لذلك النمام لا يدخل الجنة، النمام ينقل ما قاله فلان في فلان. أيها الأخوة، حسن الخلق له تأثير في هذه الصلة، حسن الخلق من جهة، والهدية، قال الهدية تذهب بوحر الصدر، تهادوا تحاببوا، يعني في مشكلة مع أخيك، قدم له هدية، لتكن هذه الهدية شفيعاً لك في إعادة المودة إلى ما كانت عليه. فالهدية لها أثر في اجتلاب المحبة وإثبات المودة وإذهاب الضغائن وتأليف القلوب، وكان عليه الصلاة والسلام يحذرنا ويقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، رواه البخاري. الله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيها الإخوة الأكارم، قد يلتبس على بعض الناس أخلاق الجهاد مع أخلاق السلم. في السلم ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا في الحياة اليومية. أما في الحرب: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أخلاق الحرب شيء وأخلاق السلم شيء آخر. بالسلم اجعل هذه الآية شعاراً لك: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. مرة ثانية: لا يدخل الجنة قاطع رحم، وكأنها من أكبر الكبائر، من أقبح العيوب، من أفظع الذنوب. الله عز وجل يقول: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لنقف وقفة متأنية عند هدي النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته. كان عليه الصلاة والسلام أرق الناس وأعفهم وأوصلهم للرحم وأحلمهم، لذلك ذكره القرآن الكريم بأنه ذو خلق عظيم، وقال أيضاً: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني أنت يا محمد على علو قدرك، وعلى أنك سيد الأنبياء والمرسلين، وقد أوتيت وحي السماء، أوتيت القرآن، أوتيت الفصاحة والبيان، أوتيت جمال الصورة، أوتيت الحكمة، أوتيت المنطق، مع كل هذه الخصائص أنت يا محمد، مع كل هذه الخصائص ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. النبي الكريم بلغ من صلة رحمه مبلغاً عظيماً ضرب به المثل على مر التاريخ: فما سمعت الدنيا بأوصل منه، قرابته، أبناء عمه، أبناء عمومته أخرجوه من مكة، طاردوه، أرادوا قتله، شتموه، آذوه، حاربوه في المعارك، نازلوه في الميدان، قاموا بحروب ثلاثة في بدر وأحد والخندق، ودخل مكة منتصرا، 10,000 سيف متوهجة تنتظر كلمة من فمه، وقفت له الأعلام مكبرة، طنت بذكر نصره الجبال والوهاد، فلما انتصر وقف عند حلق باب الكعبة صلى الله عليه وسلم منحنيا وهو يقول للقرابة والعمومة: ما ترون أني فاعل بكم؟ فيتصورون الجزاء المر والقتل الحار والموت الأحمر، فيقولون وهم يتباكون: أخ كريم وابن أخ كريم، فتدمع عيناه ويقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا من أعلى درجات العفو، أخرجوه، طاردوه، قاتلوه، شتموه، نكلوا بأصحابه 20 عام، فلما تمكن منهم وحياتهم موقوفة على كلمة من فمه وعشرة آلاف سيف متوهجة تأتمر بأمره قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني النبي الكريم أسوة لنا حسنة. في الطائف حينما قهر قال يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، وفي فتح مكة حينما انتصر قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، كأنه يقول عفى الله عنكم وسامحكم. يأتي ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث يسمع بالانتصار وقد آذى الرسول النبي الكريم وشتمه وقاتله، فيأخذ هذا الرجل أطفاله ويخرج بهم من مكة، فيلقاه علي بن أبي طالب يقول له يا أبا سفيان إلى أين تذهب؟ قال أذهب بأطفالي إلى الصحراء فأموت جوعاً وعرياً، والله إن ظفر بي محمد ليقطعني إرباً إرباً. يقول له علي وهو يعرف رسول الله أخطأت يا أبا سفيان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصل الناس وأبر الناس وأكرم الناس، فعد إليه وسلم عليه بالنبوة وقل له كما قال إخوة يوسف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيأتي بأطفاله ويقف على رأس المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيبكي عليه الصلاة والسلام وينسى تلك الأيام وتلك الأعمال وتلك الصحف السوداء ويقول لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه النبوة. يقول أبو سفيان يا ابن أخي ما أوصلك وما أرحمك وما أحكمك، يا ابن أخي ما أوصلك يعني ما أشد وصلك لنا، وما أرحمك وما أعظم رحمتك بنا، وما أحكمك وما أعقلك. الآن تأتيه أخته من الرضاعة وقد ابتعدت عنه عقوداً عديدة، فتأتيه وهو لا يعرفها وهي لا تعرفه أصلاً، رضعت معه وتسمع وهي في بادية بني سعد في الطائف بانتصاره، فتأتي لتسلم على أخيها من الرضاع وهو تحت سدرة عليه الصلاة والسلام والناس بسيوفهم بين يديه وهو يوزع الغنائم بين العرب، فتستأذن فيقول لها الصحابة من أنت؟ تقول أنا أخت رسول الله من الرضاعة، أنا الشيماء بنت الحارث، أرضعتني أنا وإياه حليمة السعدية. فيخبرون النبي الكريم، يتذكر القربة وصلة الرحم ويقوم لها ليلقاها في الطريق ويرحب بها ترحيب الأخ لأخته بعد طول غياب وبعد الوحشة والغربة، ويأتي بها ويجلسها مكانه ويظللها من الشمس. تصوروا هذا النبي الكريم ومعلم الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية يظلل هذه العجوز أخته من الرضاع من الشمس، ويترك الناس وشؤون الناس ويقبل عليها ويسألها يا أختاه كيف حالكم؟ يا أختاه اختاري الحياة عندي أو تريدين أهلك؟ تقول أريد أهلي، فيمتعها بالمال ويعطيها مئة ناقة ليعلم الناس صلة الرحم. يا سيدي يا رسول الله، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك. هذه نبوة النبي، هذه أخلاق النبي، هذه صلة الرحم العبادة التي تأتي بعد الفرائض. أخواننا الكرام، قطيعة الرحم لها أسباب كثيرة، أولها الجهل بعواقب القطيعة وفضائل الصلة، ضعف التقوى والكبر، الانقطاع الطويل عن الأقارب، العتاب الشديد، هذا يضعف العلاقة، التكلف الزائد أحياناً بإكرامهم بحيث أن الآخر يخاف على هذا القريب من أن يدفع مبالغ فوق طاقته، الشح والبخل، تأخير قسمة الميراث، أحد أسباب قطيعة الرحم. الشراكة بين الأقارب أحد الأسباب، الاشتغال بالدنيا، الطلاق بين الأقارب، بعد المسافة والتكاسل، هذه كلها أسباب. أو الاحتكاك الشديد يأتي إلى قطيعة الرحم من حيث الأولاد أحياناً، قلة التحمل، أن تنسى أقاربك في الولائم والمناسبات، تدعو الأباعد، هذه كلها أسباب تدعو إلى ضعف صلة الرحم. أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن تترجم هذه الحقائق وهذه المواقف الرائعة للنبي الكريم إلى سلوك يومي، والحمد لله رب العالمين.